الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، تقدم في أول هذا الباب أن المصنف رحمه الله ترجم له بباب زكاة الحبوب والثمار، ولذلك كان أكثر حديثه في هذا الباب عن زكاة الحبوب والثمار، وهذا سبب الترجمة بهذين، مع أنه ضمن الباب جملة من زكاة أصناف من الخارج من الأرض غير الحبوب والثمار كالمعدن والعسل والركاز. فالركاز يشبه الثمار والحبوب، والمعدن والركاز خارجان من الأرض. وقد تقدم تقرير المؤلف رحمه الله لما يجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار وما يشترط لذلك من بلوغ النصاب. وفي هذا الفصل انتقل المؤلف رحمه الله إلى ذكر ما يجب في زكاة الحبوب والثمار وبقية أصناف الخارج من الأرض، وبدأ بزكاة الحبوب والثمار فقال: يجب عشر فيما سقي بلا مؤونة، والمقصود به فيما سقي من الأشجار والزروع التي ينتج عنها حبوب وثمار. فقوله يجب عشر، ثم قال: وهو واحد من عشرة. هذا بيان لمعنى العشر، وأنه واحد من عشرة، فصاع، فالواجب صاع في كل عشرة أصواع فيما سقي بلا مؤونة، أي بلا كلفة ولا عناء. ومثل لما يسقى بلا مؤونة قال: كالغيث والسيوح والبعلي الشارب والبعلي الشارب بعروقه، أي كالحبوب والثمار التي نتجت عن الغيث. والسيوح جمع سيح، وهو الماء الجاري على وجه الأرض كالأنهار والسواقي ونحوها. والبعلي الشارب بعروقه هو الذي يغرس في أرض ماءها قريب سطحي على وجه الأرض، فتصل عروق الشجر إليه وتستغني به عن أن تسقى. هذا الصنف من الأشجار والزروع يجب فيه العشر. والأصل في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه كما في الصحيحين وكذلك في حديث جابر: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر. والعثري هو ما يشرب من غير سقي، إما بعروقه أو بواسطة الأمطار والسيول والأنهار ونحو ذلك، فهذا لا يحتاج إلى سقي، ويسمى البعل فيما إذا شرب بعروقه، ويسمى عثريا فيما إذا سقته السماء بالأمطار. فالعثري ما سقي بالغيث، والبعلي ما سقي بامتداد عروقه، فهذا كله يجب فيه العشر. وزكاة الخارج من الأرض يختلف قدرها باختلاف أحوالها في السقي والمؤونة، ويمكن تقسيم ذلك حسب ما ذكر الماتن والشارح إلى خمسة أقسام. القسم الأول ما يجب فيه العشر، وهو ما تقدم وبدأ به فقال: يجب عشر فيما سقي بلا مؤونة. والبداء به إما لكونه الأكثر في ذلك الزمان، وإما لكون النعمة فيه ظاهرة والقدر الواجب فيه أكثر، فلذلك قدمه لظهور النعمة فيه، إذ إنه خرج من غير عناء ولا مشقة ولا كلفة. هذا القسم الأول. والقسم الثاني مما يتعلق بزكاة الحبوب والثمار ما يجب فيه نصف العشر، وأشار إليه بقوله: ويجب نصفه، أي نصف العشر معها، أي مع المؤونة، أي إذا صاحبها مشقة ومؤونة وعمل، كالدولاب تديره البقر، هذا التمثيل، ونواضح يستقى عليها، والنواضح جمع ناضح، والمقصود به البعير والناقة يستقى عليه. والدليل فيه ما تقدم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، حيث قال: وما سقي بالنضح نصف العشر. وذكر النضح إما لكونه الأشهر في المدينة، وإما لكونه الأكثر في العموم في المدينة وفي غيرها، والمقصود ما كان فيه عمل لسقيه وكلفة. هذا هو القسم الثاني من أقسام زكاة الحبوب والثمار. القسم الثالث باعتبار اختلاف قدر الواجب ما يجب فيه ثلاثة أرباع العشر، وأشار إليه بقوله: ويجب ثلاثة أرباعه بهما، أي ثلاثة أرباع العشر بهما، أي فيما يشرب بلا مؤونة وبمؤونة نصفين. قال في المبدع: بغير خلاف نعلمه. فما يشرب بكلفة نصف المدة، وبغير كلفة في النصف الآخر فهذا فيه ثلاثة أرباع العشر اعتبارا بالحالين، لأن كل واحد منهما لو وجد في جميع السنة لأوجب مقتضاه، فلو وجد في جميع السنة لوجب نصف العشر، ولو وجد في جميع السنة عدم السقي لوجب العشر. فإذا وجد نصفه بسقي ونصفه بلا سقي وجب ثلاثة أرباع. والحال الرابعة حال التفاوت، بأن يتفاوت في السقي بمؤونة وبغيرها، فلا يكون نصفين إنما يكون على حال غير مناصفة، فهنا يعتبر الأكثر نفعا ونموا، وهذا ما ذكره المؤلف في قوله فإن تفاوت أي السقي بمؤونة وبغيرها فالاعتبار بأكثرهما نفعا ونموا. والحجة قال لأن اعتبار عدد السقي وما يسقى به في كل وقت مشق، أي تترتب عليه مشقة، فاعتبر الأكثر كالثوب، اعتبر حال الأكثر كما هو الشأن في الثوب. قوله رحمه الله ومع الجهل بأكثرهما نفعا العشر، هذه حال الخامسة، وهو أن يجهل أي يعني يتفاوت السقي بمؤونة وبغيرها لكن يجهل أكثرهما نفعا، فهنا قال يجب العشر، قال ومع الجهل بأكثرهما نفعا العشر، أي يجب العشر، والتعليق قال ليخرج من عهدة الواجب بيقين. ثم ذكر رحمه الله أثر تعدد الملك وتفرقه على زكاة الحبوب والثمار، فقال وإن كان له حائطان أي بستانان أحدهما يسقى بمؤونة والآخر بغيرها ضما في النصاب، يعني يجمعان إلى بعضهما في تكميل النصاب لأنه مال واحد، وأما بالنظر إلى قدر ما يجب في كل حائط قال ولكل منهما حكم نفسه في سقي بمؤونة أو غيرها، فيجتمعان في تكميل النصاب لكن لا يؤثر بعضهما على بعض في قدر الواجب في كل حائط. فمن له بستانان ضم ثمارهما وزرعهما بعضها إلى بعض مع اتحاد الجنس والعام إذا كان في نفس العام في تكميل النصاب، لكن فيما يتعلق بالقدر الواجب فلكل منهما حكم نفسه في سقي بمؤونة أو بغيرها، فيخرج مما يشرب بمؤونة نصف العشر ومما يشرب بغير مؤونة العشر. قوله رحمه الله ويصدق مالك فيما سقى به، يعني العلم بحال السقي في أي حال من هذه الأحوال أيسقى بمؤونة أو بدون مؤونة وبقية ما تقدم من الأحوال يصدق قول المالك في ذلك، ولا يحتاج في هذا إلى يمين بل يدين، لأن الناس لا يستحلفون على صدقاتهم فهي حق لله تعالى خالص، فلا يستحلف فيها كالصلاة ونحوها. قوله رحمه الله وإذا اشتد الحب وبدأ صلاح الثمر وجبت الزكاة، بعد أن فرغ من بيان القدر الواجب ذكر وقت وجوب الزكاة، فقال وإذا اشتد الحب هذا في الحبوب وبدأ صلاح الثمر هذا في الثمار وجبت الزكاة، واشتداد الحب هو أن يقوى ويصلب، وإذا اشتد انتفع الناس فيه بالأكل والاقتيات، فاشتداد الحب علامة صلاحه، وأما الثمر فوريط الحكم ببدو الصلاح أي ظهوره، وبدو الصلاح علامة على ظهور نضجه وطيب أكله، فإذا اشتد الحب وبدأ صلاح الثمر وجبت الزكاة، وتصرفه فيه بعد ذلك لا يلغي وجوب الزكاة، ولذلك قال فلو باع الحب أو الثمرة أو تلف بتعديه، يعني بفعل ما لا يجوز بعد، أي بعد صلاح الثمرة لم تسقط، أي بعد بدو صلاح الثمرة لم تسقط الزكاة. قال وإن قطعهما الحبوب أو الثمار أو باعهما قبله، أي قبل بدو الصلاح، فلا زكاة إن لم يقصد الفرار منها، لا تلزمه الزكاة في هذه الحال إلا أن يقصد الفرار منها، فإنه إذا قصد فرارا من الزكاة أثم ولزمته، وذلك أن الزكاة ثبتت في حقه ففراره لا يفيده لكون الواجب قد انعقد سببه. وقوله رحمه الله ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدة ونحوه، وهو موضع تشميسها وتيبيسها لأنه قبل ذلك في حكم ما لم تثبت اليد عليه، أي لا يستقر وجوب الزكاة في الحبوب والثمار قبل حيازتها على نحو يثبت به تملكها. ولذلك قالوا لا يستقر وجوب الزكاة إلا بجعلها في الجرين أو البيدر، والمقصود المحل الذي تجمع فيه الثمار والحبوب ليتكامل جفافها وطيبها. والدليل على ذلك قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، فإنه جرت العادة في أنه يوم الحصاد توضع في البيادر وأماكن الحفظ، فإذا تلفت بعد بدو الصلاح واشتداد الحب وقبل جعلها في البيدر تسقط ما لم يكن ذلك بتعد منه أو تفريط، فإنها لا تسقط حينئذ. وعلى هذا تكون الأحوال ثلاثة: يستقر الوجوب بجعلها في البيدر، فيما إذا تلفت الحبوب والثمار قبل جعلها في البيدر بغير تعد منه ولا تفريط سقطت، والعلة أنها لم تستقر. الحالة الثانية إن تلف البعض، فإن كان قبل الوجوب زكى الباقي إن بلغ نصابا، وإلا فلا، أي وإلا فإذا كان تحت النصاب فلا زكاة، وإن كان بعده بعد الوجوب زكى الباقي مطلقا حيث بلغ مع التالف نصابا، يزكي الباقي مطلقا لأنه قد بلغ نصابا مع التالف. إذن الأحوال فيما يتعلق بأحوال زكاة الثمار والحبوب إذا تلف ثلاثة: الحالة الأولى أن يتلف قبل وجوب الزكاة فلا يضمنه المالك بفقدان شرط الوجوب. الحالة الثانية أن يتلف بعد وجوب الزكاة وقبل جعله في البيدر، فإن كان بتعد منه أو تفريط ضمن لأنه أمين وقد فرط، وإلا فلا ضمان. الحالة الثالثة أن يتلف بعد وجوب الزكاة وبعد جعلها في البيدر، فهنا يضمن مطلقا سواء تعدى وفرط أو لا لاستقرار وجوبه في ذمته، فتكون كالدين عليه، هذا إذا تلف جميعها. وأما إذا تلف بعضها فإن التلف تسقط زكاته ويزكي الباقي إن بلغ نصابا، أما إن تلف البعض بعد الوجوب زكى الباقي مطلقا حيث بلغ مع التالف نصابا، سواء بلغ الباقي وحده نصابا أو لم يبلغ. تقدم أن وجوب الزكاة في الحبوب والثمار يثبت إذا اشتد الحب وبدا الصلاح، وهذا المذهب وقال به جماعة من أهل العلم. والقول الثاني أنه لا يجب إلا إذا حصد، تجب الزكاة الحب يوم الحصاد. والفرق بين القولين أنه لو تصرف في الحب أو الثمر قبل الوجوب لا شيء عليه، كما لو أكل السائمة أو باعها قبل الحول، وأن تصرف فيها بعد الوجوب لم تسقط الزكاة كما لو فعل ذلك في السائمة، إلا أن يكون فعل هذا التصرف فرارا من الزكاة. المهم أن في المسألة قولان من حيث وقت الوجوب، الذي قرره المؤلف أن وقت وجوب الزكاة اشتداد الحب وبدو الصلاح، والذي ذهب إليه بعض أهل العلم أنه إنما تجب الزكاة يوم الحصاد والجداد للآية في قول تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، والذي يظهر والله أعلم أنه لا تعارض بين الآية وبين القول بوجوب الزكاة بعد بدو الصلاح، لأن ذلك بيان وقت وجوب الأداء، وأما تعليقه ببدو الصلاح لأنه وقت طيب الثمرة الذي تجنى فيه وتحصل. قوله رحمه الله ويلزم إخراج حب مصفى وثمر يابس، أي يجب إخراج الزكاة على هذا النحو في الحبوب والثمار، فيخرج الحب مصفى يعني من الشوائب والقشور ونحوها، والثمر بعد الجفاف. والأصل فيه ما أخرجه أصحاب السنن من حديث عتاب رضي الله تعالى عنه أنه أمر أن يخرص العنب زبيبا كما يخرص النخل، وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا. وجه الدلالة في الحديث أنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب زبيبا، ولا يسمى زبيبا إلا اليابس، وكذلك قوله كما تؤخذ زكاة النخل تمرا لا يسمى تمرا إلا ما يبس، وهي حال اكتمال الثمرة. فلو أخرج حبا في سنبله أو رطبا أو عنبا لم يجزئه ويكون نفلا لا عن الزكاة الواجبة، لأمره صلى الله عليه وسلم عتاب أن يخرص العنب زبيبا كما يخرص النخل تمرا. قوله رحمه الله ويحرم شراء زكاته أو صدقته ولا يصح، أي لا يجوز أن يشتري الإنسان زكاة ماله إذا أخرجها، وكذلك لا يصح أن يشتري ما تصدق به لأنه نوع من العود المذموم، هذا من جهة التعليل، وقد جاء في ذلك النص عنه صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيح من حديث عمر رضي الله عنه أنه تصدق بفرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يشتريه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره أن يطلب أمره في ذلك، فقال لا تعد في صدقتك، لا تعد في صدقتك، مع أنه أراد أن يشتريه. وجاء في الحديث لا تعد في صدقتك ولو أعطاكه بدرهم، يعني ولو باعه بأبخس ما يكون من ثمن، وهذا ظاهر العلة. ولو جرى بيع وشراء فإنه لا يصح لحديث لا تعد في صدقتك، ولأنه يفضي إلى العود المذموم الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بقول العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. هذا المذهب وهو الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب. وعن الإمام أحمد رواية أن الشراء مكروه وليس محرما، وقيل إنه لا يشتريه إلا لضرورة، هذه الرواية الثالثة. والرواية الرابعة أنه يجوز شراؤه لو ورثها، يعني انتقلت عن ملك من تصدق عليه. والأظهر والله أعلم من هذه الأقوال تحريم الشراء، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عمر عن العود في صدقته، وهذا يشمل الصدقة الواجبة والمستحبة، زكاة الفرض والتطوع. قال ويزكي كل نوع على حدته، هذا بيان أنه يجب أن يزكي المتنوع من ثمار وزروع كل نوع على حدته، فيخرج عن الجيد جيد منه ومن غيره غيره، ولا يجزي عنه رديء، ولا يلزم بإخراج جيد عن رديء، بل يزكي كل نوع على حدته، فيؤخذ العشر من كل نوع على حدته إذا كان ما يؤخذ منه العشر جيدا ورديئا، لقوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، فلا يؤخذ الرديء عن الجيد، ولا يلزم أخذ الجيد عن الرديء، وهذا مقيد بأن لا يشق عليه، فإن شق عليه جاز أن يأخذ من نوع عن الجميع. قوله رحمه الله ويجب العشر أو نصفه على مستأجر الأرض دون مالكها كالمستعير، لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، هذا بيان أن زكاة الحبوب والثمار تجب على المستأجر دون المالك إذا كان قد استأجر الأرض. ومثله الآن استئجار النخل، فإن الزكاة تجب على المستأجر لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، في الخطاب لمن يحصد، والمستأجر هو الذي يحصد وهو الذي يجني الثمار، ولعموم قوله فيما سقت السماء العشر، وإنما هذا في حق من يملك الناتج مما سقي. قال في الإنصاف بلا خلاف نعلمه، فما تقدم في ما يتعلق بوجوب الزكاة على مستأجر الأرض لا خلاف فيه على المذهب، وما حررت هل في غير المذهب قول آخر أو لا، لكن هنا يقول بغير خلاف أعلمه، وفي المبدأ يقول في قول الأكثر، فلعله بلا خلاف في المذهب. قول رحمه الله ويجتمع العشر والخراج، العشر واضح المقصود بالعشر ما يجب في الحبوب والثمار والزكاة سواء كان عشرا أو نصف عشر، والخراج وهو ما يجعل على الأرض من غلتها، والخراج يؤخذ على ما فتح عنوة من الأراضي ويقر أهلها عليها فلا تقسم، فالأراضي الخراجية تشمل ما فتح عنوة ولم تقسم، وتشمل ما جل عنها أهلها خوفا من أهل الإسلام، وتشمل ما صلحوا عليه على أنها لنا يبقون فيها ويدفعون الخراج، هذه الأراضي تسمى الأراضي الخراجية. وهي المرادة بقوله هنا ويجتمع العشر والخراج في أرض خراجية، فالأرض الخراجية هي ما فتح عنوة ولم تقسم، وما جلع عنها أهلها خوفا منها، وما صلحوا عليه على أنها لنا نقرهم فيها مع أخذ الخراج عليهم. فإذا كانت الأرض خراجية ونتج فيها حبوب أو ثمار فإنه يجتمع في هذه الأرض العشر، أي ما وجب في الزكاة وما وجب في الخراج، لكن لا زكاة في قدر الخراج، بمعنى أنه إذا كانت هذه الأرض عليها خراج 100 صاع فإنه في الزكاة يستثنى زكاة 100 صاع، فلا يزكى ما يؤخذ في الخراج لأنه خارج إلى بيت المال ولا ملك لهم عليه. ومن شروط وجوب الزكاة في المال هو الملك، فلا زكاة في قدر الخراج إذا لم يكن له مال آخر، لأن هذا من مؤنة الأرض كنفقة زرعه. وإن أخذ من ملكه، إن أخذ الرجل أو الإنسان من ملكه أو موات كرؤوس الجبال من العسل، هذا انتقال إلى ثاني أنواع الخارج من الأرض الذي تجب فيه الزكاة وهو العسل. فإذا أخذ من ملكه أو موات كرؤوس الجبال من العسل 160 رطلا عراقيا ففيه عشره. هذا هو المذهب، واستدلوا لذلك بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له، وكان قد سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمي له واديا، فحمله النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الوادي. فلما ولي عمر رضي الله تعالى عنه فكتب الوالي لعمر يسأله عن زكاة ذلك الوادي، فكتب عمر إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من عشور نحله فاحمله سلبه، وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من شاء، يعني فلا حق له فيه فلا يحمله. وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم أخذ من العسل العشر، وهذا هو المذهب استنادا إلى هذا الحديث، وهو من مفردات المذهب، إذ إنه قد خالف في ذلك الأئمة الثلاثة. ولم ينقل عن إمام أحمد رواية غير هذه الرواية، وهي أن في العسل العشر سواء أخذ من موات أو من ملك، فهي رواية واحدة. وأما النصاب فنصاب العسل أي القدر الذي تجب فيه الزكاة 160 رطلا عراقيا، هذا هو النصاب. و160 رطلا عراقيا بحسابها في الكيلوغرامات قريب من 62 كيلو، 61 كيلو 200 غرام تقريبا، وإنما قدر النصاب بهذا القدر لما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه لما أتاه أهل اليمن يسألونه عن زكاة واد فيه نحل في جهتهم، فقال فإن عليكم في كل 10 أفارق فرقا، يعني العشر. وهذا تقدير من عمر رضي الله تعالى عنه، وهو له سنة متبعة. وأما تقدير هذا ب 160 رطل فهذا مبني على حساب فرق، فالفرق مكيال معروف في المدينة ضخم، وهو في الأصل من مكاييل أهل العراق، وقد تكلم الفقهاء في قدر الرطل وما إلى ذلك، والتقدير الذي ذكرناه تقدير بعض أهل العلم وهو واضح، قريب من 61 كيلو و200 غرام. والفرق فيه وجهان بالتسكيل، لكن فيه وجه بالفتح، فالأمر في هذا واسع. الفرق فيه وجهان بالفتح والتسكيل. قال ولا زكاة فيما ينزل من السماء على الشجر كالمن والترنجبيل، أي لا تجب الزكاة فيما ينزل من السماء على الشجر كالمن والترنجبيل. المن كل طل ينزل من السماء على شجر أو حجر يحلو وينعقد عسلا ويجف جفاف الصمغ، والترنجبيل أو الترنجين نوع من المن، هذا لا زكاة فيه لعدم النص. هذا هو المذهب، وهو ظاهر كلام كثير من أهل العلم، وقيل تجب فيه الزكاة كالعسل، والأقرب عدم وجوب الزكاة فيه لعدم الدليل، والقياس على العسل محل نظر، لأن العسل مختلف فيه من حيث الأصل هل تجب فيه زكاة أو لا. قال المؤلف ومن زكى ما ذكر من المعشرات مرة فلا زكاة عليه بعد لأنه غير مرصد للنماء، هذا إشارة إلى أنه لا يجب تكرار الزكاة في هذه المعشرات، فلا زكاة فيها إلا عند حصدها، لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، فلا حق فيه بعد الحصاد، فلا تتكرر زكاة المعشرات ولو بقيت أحوالا سواء في الحبوب أو الثمار أو العسل. ثم قال رحمه الله والمعدن إن كان ذهبا أو فضة ففيه ربع عشره إذا بلغ نصابا وسيأتي، وإن كان غيرهما. فالمعدن ينقسم إلى قسمين، ذهب وفضة، وهذا مخصوص بباب مستقل يأتي بيان أحكامه، والثاني غير الذهب والفضة. قال ففيه ربع عشر قيمته إذا بلغ نصابا بعد سبك وتصفية إن كان المخرج له من أهل وجوب الزكاة. هذا بيان لزكاة المعدن، فمن استخرج من الأرض معدنا من أي جنس كان فإنه تجب فيه الزكاة. وذكروا قاعدة قالوا كل متولد في الأرض لا من جنسها، هذا ضابط المعدن، إلا الذهب والفضة، كل متولد في الأرض لا من جنسها، فهذا يجب فيه ربع العشر. واستدلوا لذلك بعموم أنفقوا من طيبات ما كسبتم وإما أخرجنا لكم من الأرض. وكذلك استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية وهي من ناحية الفرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم، فدل ذلك على وجوب الزكاة في المعادن، والزكاة في المعادن تجب على الفور. وأما تقديره بربع العشر فلأنه قريب من الذهب والفضة، فأخذ حكمهما في قدر الواجب. قال: والركاز ما وجد من دفن الجاهلية بكسر الدال أي مدفونهم، هذا هو خامس ما تجب فيه زكاة من الخارج من الأرض، وهو الركاز، وهو ما وجد من دفن الجاهلية يعني من مدفون الجاهلية، ويعرف ذلك بوجود علامة عليه تدل على كفر أصحابه إما صلبان أو غيرها، فهذا فيه الخمس في قليله وكثيره لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس. لكن يتميز الركاز بأنه يصرف مصرف الفي المطلق للمصالح كلها، هذا الخمس يصرف في المصالح كلها دون تقييد وباقيه لصاحبه، ولا فرق في ذلك بين أن يجد قليلا أو يجد كثيرا. ودليل أنه يصرف في مصرف مختلف عن مصارف الزكاة قوله تعالى: ما فعل الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. قوله رحمه الله: وباقيه لواجده ولو أجيرا لغير طلبه، أي أن من وجد ركازا فهو له بعد إخراج ما وجب عليه فيه من الخمس. قال: ولو أجيرا يعني ولو كان الواجد له أجيرا لغير طلبه، يعني لو استأجر ليحفر بئرا فوجد في طريق حفره ركازا فإنه له، ولا يقال إنه لمن استأجره للحفر، فالركاز لواجد ولو كان الواجد غير مالك للأرض. قال: وإن كان على شيء منه علامة، علامة المسلمين فلقطة، وكذا إن لم تكن علامة. فالركاز إما أن توجد فيه علامة كفار فهو ركاز فيه الخمس، وإما أن توجد فيه علامة المسلمين فهو لقطة، وإما أن لا توجد علامة تدل على الكفر ولا على الإسلام فهذا لقطة تغليبا لحكم الدار وهي دار الإسلام. فإذا وجد في دار الكفار كان ركازا تغليبا لحكم الدار. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.